السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حصل تعديل يسير في الجدول، فدرس الصباح الفجر كما هو الحال الآن سيكون في التذكرة، ثم درس الضحى الأول والثاني الفترة الأولى والثانية تكون مع الشيخ محمد في أصول التفسير، ثم العصر مع الشيخ خالد إن شاء الله يا رب. يتفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه، وأقسام طرق الرواية.
حسبك. شرع رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب، وقدمنا أمس بمقدمة تتعلق بهذا الباب، وقلنا إن هذا العلم باق إلى قيام الساعة، هذا العلم باق إلى قيام الساعة، فهو من العلوم التي يحفظ بها هذا الدين. قال: وهو العدل الضابط. ومر معنا بيان العدل الضابط، وقوله المقبول يعني المقبول في الرواية، المقبول في الرواية هو العدل الضابط. العدالة تتعلق بماذا؟ بالدين، والضبط يتعلق بالحفظ. ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. فالجرح أو التعديل كله راجع إلى العدالة أو إلى الضبط. وبيان سن السماع وهو التمييز، أي الذي يميز فيه. قال: ويحصل له في خمس غالبا، أي في سن الخامسة، غالبا في سن الخامسة. وهذا فيه تفاوت، يتفاوت من إنسان إلى إنسان، لكن يحصل في سن الخامسة غالبا. وقد جاء عن أحد الصحابة قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة المجهة في وجهي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكيفية السماع والتحمل. وكيفية السماع والتحمل، أي الحال التي حصل فيها السماع والتحمل، أي الحال التي حصل فيها السماع والتحمل. والتحمل هو كيفية تلقي الحديث وتحمله عن الشيخ. قال: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا. كتابة الحديث جائزة بالإجماع، كان أول الأمر نهي، ثم بعد ذلك اتفقت الأمة على جوازه. ومن أدلة جوازه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا، أي ما يخرج من هذا الفم أو اللسان إلا حقا، اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقا. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وعلي بن أبي طالب كانت له صحيفة في غمد سيفه فيها العقل وفكاك الأسير وغير ذلك من المسائل. قال: وتصرف الهمة إلى ضبطه، تصرف الهمة إلى ضبطه، أي إلى ضبط لفظه ومعناه، إلى ضبط لفظه ومعناه، فيضبط اللفظ ويضبط المعنى، هل هو قاله على صيغة المبني للمجهول أو المبني للمعلوم، أو قاله بالرفع أو قاله بالخفض أو قاله مصوبا، كل هذا يضبط فيه سياق الحديث ونص الحديث، لأن تغييرا واحدا في إعرابه قد يترتب عليه تغيير كلي في المعنى، فلا بد من ضبط الحديث. وهنالك مصنفات في ما حصل من التصحيف والتحريف من بعض المحدثين. وهنا قضية مهمة، وهي أن بعض الناس قد يكون محدثا لا فقيها، فيضبط الرواية ولا يضبط الدراية، يضبط الرواية فينقل العلم إلى غيره، هو على خير، حافظ يحفظ وينقل العلم إلى غيره، وغيره عنده علم ببيان ذلك الحديث، فهذا ينفع غيره، هذا ينفع غيره بنقل الحديث إليه، وينتفع الناس من ذلك عن طريق بيانه من غيره من الفقهاء وأهل العلم. قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. يعني طرق التي يتحمل بها الراوي عن شيخه، الطرق التي فيها التحمل من الراوي عن شيخه، كيف يتلقى الحديث ويضبط هذا الحديث، ثمانية طرق. الطريقة الأولى قال: السماع من لفظ الشيخ، والثانية القراءة عليه، والثالثة الإجازة بأنواعها، والرابع المناولة، والخامس المكاتبة، والسادس الإعلام، والسابع الوصية، والثامن الوجادة، الثامن الوجادة. فالسماع من لفظ الشيخ المراد به أن يحدث الشيخ طلابه بالأحاديث، هو الشيخ يحدث الطلاب وهم يستمعون إلى حديثه، هذه الطريقة الأولى، فيحفظون أو يكتبون، هو يحدث أمامهم وهم يحفظون أو يكتبون. الطريقة الثانية القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى كذلك العرض، تسمى بالعرض، وهي أن يقرأ الراوي على شيخه، التلميذ على الشيخ، يقرأ التلميذ على الشيخ، يقرأ عليه كتابه، يقرأ عليه كتابه الذي فيه أحاديثه، يعني التلميذ يقرأ كتاب الشيخ، والشيخ الذي يستمع فيقول: قرأت على فلان بن فلان كذا وكذا وكذا. وذلك وهذا كان مالك رحمه الله تعالى يحب العرض، فكان رحمه الله تعالى لا يقرأ على الطلاب، بل كان الطلاب يقرؤون عليه. والإجازة، ثم ذكر الإجازة، والإجازة هي أن يأذن الشيخ لتلميذه بأن يقرأ أحاديثه، وحتى وإن لم يحدثه بها، الإجازة هي بأن يأذن الشيخ للتلميذ بأن يروي أحاديثه، أحاديث الشيخ، حتى وإن لم يحدثه به، يقول: أنا أذن لك أن تروي عني هذه الأحاديث. ومن أنواعها المناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة، هذا كله من أنواع ترجع إلى الإجازة. المناولة هي بأن يعطي الشيخ تلميذه كتابا فيقول اروي هذا الكتاب عني، يعطي الشيخ التلميذ كتاب ويقول له اروه عني. المكاتبة يعني أن يكتب الشيخ إلى التلميذ بالحديث، يكتب الحديث ويرسله إلى التلميذ، هذه تسمى مكاتبة. والإعلام هو أن يعلم الشيخ تلميذه بأن هذه الأحاديث من روايته، أن يعلم الشيخ التلميذ بأن هذه الأحاديث من روايته. والوصية وهي أن يوصي الشيخ إلى التلميذ بالرواية لأحاديثه. والوجادة وهي أن يجد التلميذ كتاب الشيخ، أن يجد التلميذ كتاب الشيخ ويكون متأكدا من أنه كتاب الشيخ فيرويه عن هذا الشيخ، فهذه تسمى وجادة. يجد التلميذ كتاب الشيخ فيرويه عن هذا الشيخ فهذه تسمى وجادة، بشرط أن يكون متأكدا أن هذا الكتاب منسوب إلى الشيخ. هذه أنواع التحمل وقد تدخل في معنى الإجازة، الأنواع الأخيرة. قال وصفة الراوي وأدائها، ويدخل فيه الرواية للمعنى واختصار الحديث. ما يذكر رحمه الله تعالى بعض الصور التي تتعلق بحال الراوي، فكذلك ينبغي عليه أن يعرف صفة الرواية وصفة المروي، صفة الرواية وصفة المروي. فصفة راوي الحديث وكيف ينقله إلى طلابه وكيف يؤديه، وما هي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الشيخ في أداء الحديث، لأنه يجب أن يكون يقظا حال السماع، يقظا حال الأداء، يجب أن يكون يقظا حال السماع لأنه سيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخطأ قد يغير المعنى ويغير كذلك عند المتلقي. وكذلك الصفة التي يروي بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحاديث الأحاديث التي عنده. وأما الرواية بالمعنى فقد اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز الرواية بالمعنى، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز الرواية بالمعنى، وقد منع من ذلك ابن سيرين وغيره من أهل العلم. والصحيح جواز الرواية بالمعنى، الصحيح جواز الرواية بالمعنى، لكن لا يعدل من اللفظ إلى المعنى إلا إذا كان لا يتذكر المعنى، عفواً اللفظ، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب عنه اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فجاز له العدول إلى رواية الحديث بالمعنى. والبخاري رحمه الله تعالى عنده في الصحيح أحاديث كثيرة مروية بالمعنى، في صحيح البخاري أحاديث كثيرة مروية بالمعنى، لأن البخاري كان يسمع الحديث أحيانا في بلدة ويكتبه في بلدة أخرى رحمه الله تعالى. قال واختصار الحديث، واختصار الحديث، وكذلك هذه من المسائل. ويجوز اختصار الحديث اختصارا لا يخل بالمعنى، فيروي جزءا من الحديث، يكون الحديث طويل فيذكر جزءا من الحديث، وهذا كثير في صحيح البخاري، لأن البخاري كان يقطع الحديث لأجل فقه الحديث، كان البخاري يقطع الحديث لأجل فقه الحديث وأداب المحدث وطالب الحديث. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وآداب المحدث وطالب الحديث ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم.
نعم. قال: وآداب المحدث وطالب الحديث. هنالك آداب للمحدث الذي هو الشيخ، وهناك آداب للطالب طالب الحديث التلميذ. فثم آداب للمحدث وثم آداب للطالب. وأعظم تلك الآداب التي يذكرها أهل العلم، وبالمناسبة هنالك كتب كثيرة كتبت في آداب المحدث وآداب الطالب، كتب كثيرة كتبت في ذلك. ومن أعظم الآداب الأدب العظيم الذي هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وهذا باب عسير، أن يخلص طالب العلم النية لله تبارك وتعالى، سواء كان محدثا أو كان طالبا، إخلاص النية يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك يقول بعض السلف سفيان وغيره: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. اليوم الواحد من أسهل ما يكون أن يقول: فعلت لله وتركت لله وذهبت لله ومنعت لله وفعلت هذا الأمر ابتغاء وجه الله. هذا من أسهل ما يكون ما يقوله طالب العلم اليوم أو الإنسان اليوم، وهو ما يدري أن هذا من أصعب الأمور، أن تقول هذا الأمر فعلته لله تبارك وتعالى. هذا باب صعب. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره، كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يكون لله تبارك وتعالى. فطالب العلم قد يكون أولا في بداية الطريق، وهذا كثير يحصل عنده الخلل في إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فإذا تعلم مسائل العلم، هذا الكلام في من يستمر في الطلب، لا في من يتعلم اليوم كلمة ويقف، بل من يستمر في الطلب، وخصوصا في تعلم العقيدة وأبواب التوحيد، فإن ذلك يكسر طالب العلم ويعلمه قدره في العلم، ويعلمه أن الله تبارك وتعالى أراد منه ما هو أعظم من ذلك، وأعظم ما يراد من طالب العلم: الصدق مع الله. باب الصدق باب عسر يا أخوة. قل من يصدق. ولذلك كل الناس يحتاجون إلى مراجعة أنفسهم في هذا الباب في سائر العبادات، لكن طالب العلم يحتاج أن يراجع نفسه في اليوم 10 مرات: يا فلان، هل عملت لله؟ ماذا أردت بطلبك للعلم؟ هل جلست في مجالس العلم تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى؟ لما علمت الناس هل كنت تريد بتعليم الناس وجه الله سبحانه وتعالى، أو تريد أن يشار إليك بالبنان وأن تذكر وأن يقال هذا فلان ابن فلان، وأن تقدم في المجالس وأن تقدم في بيوت الله تبارك وتعالى تعلم الناس، هذا الذي تريد أو ماذا تريد؟ وذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما أخشى إلا أن يقال لي: يا عويمر، قد علمت، فهل عملت بما علمت؟ يا عويمر، قد علمت، فهل عملت بما علمت؟ ما أخشى إلا أن يوقفني ربي يوم القيامة فيقول: يا عويمر، قد علمت، فهل عملت بما علمت؟ وعالم بعلمه إن لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فهذا باب عظيم، هذا من الآداب. كذلك من الآداب حضور مجلس العلم قبل حضور الشيخ. كذلك من الآداب، من آداب طالب العلم، أن يجلس مستمعا استماع طالب الفهم وطالب العلم، لا استماع المنتقد. يجلس جلسة المستمع الذي يريد الفهم ويريد أن يتعلم، لا جلسة الذي يريد ماذا؟ يريد أن ينتقد ما يسمعه من الشيخ. كذلك من الآداب كذلك التجمل في مجالس العلم. وكان مالك رحمه الله تعالى لا يجلس مجلسا حتى يلبس أحسن ثيابه رحمه الله تعالى. وكان بعض أهل العلم لا يجلس مجلسا من مجالس العلم إلا وهو يصيب شيئا من عطر أو طيب أو بخور أو نحو ذلك. وكذلك من الآداب يقظة طالب العلم في مجلس العلم، يقظة طالب العلم في مجلس العلم، أن يكون يقظا. قد يصيبه التعب، قد يصيبه الملل، قد يصيبه النعاس، قد يصيبه شيء من الإرهاق. فإذا أصابه شيء من ذلك الذي ينبغي عليه إن استطاع أن يغسل وجهه أو يتحرك من مكانه، يخطو يعني يمشي ويرجع، يعني يفعل شيء يطرد عن نفسه ذلك الملل وذلك التعب والنعاس. هذا مما ينبغي على طالب العلم. يقول السخاوي رحمه الله تعالى، قال في شرحه، قال: هما مشتركان، يعني المحدث والطالب، هما مشتركان في الإخلاص والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلها من آداب الشيخ وآداب التلميذ. ويمتاز الأول، يعني الشيخ المحدث، ويمتاز الأول بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور والأدب والوقار وزجر من يرفع صوته، وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه. فإذا وجد من هو أولى منه بالتحديث وكان حاضرا فلا ينبغي أن يتكلم بين يديه، وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه. يعني إذا خشي أنه إذا كبر في سنه، من إذا خشي من الخلل في حديثه فإنه يمسك عن التحديث ولا يحدث، يمسك عن التحديث ولا يحدث. قال: والثاني، يعني الطالب، والثاني من آداب الطالب بالابتداء بعوالي مصره، فيبدأ بكبار أهل العلم، أهل العلم الكبار الذين في منطقته وفي بلده أول ما يبتدئ. ثم الرحلة، رحلة طالب العلم، يرحل في طلب العلم الشرعي. وقد صنف جملة من أهل العلم في الرحلة في طلب الحديث، وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين يرحلون في طلب العلم وطلب الحديث. قال: ثم الرحلة وعدم التساهل، وعدم التساهل، فلا يتساهل في العلم ولا يتساهل في طلبه. لكن اليوم قد يقول قائل: طيب أنا ما أستطيع أن أرحل. نقول له: ما تستطيع أن ترحل، الله سبحانه وتعالى قد هيأ لك دروس أهل العلم اليوم كلها موجودة في هذه الإذاعات وفي كثير من شبكات الإنترنت وغيرها. قال: والعمل بما يسمع أو بما يسمع في الفضائل، يعمل بما يسمع من الفضائل في الحديث في الفضائل. قال: وتبجيل الشيخ والرفق به، فيبجل الشيخ ويوقره ويحترمه ويقدره، هذا من آداب الطالب. قال: وتبجيل الشيخ والرفق به، وتجنب كتم السماع، وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك، وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك. انتهى كلامه. فينبغي عليه إذا تأهل أن يشتغل بنفع الناس، سواء كان بتعليمهم أو بكتابة الكتب التي يحتاج إليها الناس، لكن بعد شهادة الأئمة له وأهل العلم بأنه أهل لتعليم الناس، بأنه أهل لتعليم الناس. إلا أن يكون في بلد ليس ثم من يشهد له بذلك، والناس في حاجة إلى علمه فيعلم الناس ولا ينتظر شهادة أهل العلم، لكن ينبغي عليه أن يحرص على تصحيح علمه، والأمر في ذلك فيه تفصيل كثير. الأداب كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى أداب طالب العلم فهنا لكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، والجامع لآداب الراوي لابن عبد البر، وغيرها من الكتب النافعة بحول الله سبحانه وتعالى. قال: ومعرفة غريبه. الغريب هو ما يندر استعماله، الغريب في اللغة ما يندر استعماله، فهنالك كلمات يندر استعمالها، قليل ما تستعمل، فيعتني بهذه الكلمات طالب العلم، يعتني بهذه الكلمات. فقال السخاوي رحمه الله تعالى: الغريب هو ما يندر استعماله ودورانه على الألسن. في فتح المغيث يقول: الغريب هو ما يندر استعماله ودورانه على الألسن. ففيه غرابة لأن الناس قليل ما يستعملون هذه الكلمات. وأما تفسير معانيه واستنباط أحكامه فهي الغاية والتي يتبعها العمل، ويجب أن يبين معاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني الوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى للناس، ليكون ذلك سببا لأن يعملوا بدين الله تبارك وتعالى. لا يكون الإنسان مجرد حامل للعلم لا يفهم ما فيه بل يتعلم ما فيه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لماذا؟ لأن ذلك الحمار إذا حمل على ظهره الكتب لا يفهم ما في هذه الكتب. كذلك هذا الذي يحمل العلم ولا يفهم ما فيه، فإنه كمن حمل على ظهره هذه الأسفار وهذه الكتب لكنه لم يفهم ما هو فيها. كثير ما نسمع: فلان يحفظ الصحيحين، فلان يحفظ البخاري، وفلان يحفظ مسلم، وفلان يحفظ الكتب الستة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما يقال له يوجد شخص يحفظ الكتب كان يقول: نسخة زائدة في السوق. يعني كأنك طبعت كتابا من الكتب وزاد هذا الكتاب في السوق. ما يستفيد الناس من نسخة زائدة في السوق إذا كان هذه النسخة ما أحد يستفيد منها ولا أحد ينتفع بها. فطالب العلم يعتني بفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذه من المسائل المهمة، أن يحرص طالب العلم أن يفهم إلى من يعزى الحديث. هل هو معزو إلى الصحابي؟ هل هو معزو إلى التابعي؟ هل هو معزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك في فهم ذلك العزو عن الصحابة والتابعين، لأنك ينبغي أن تعلم ما هو علم السلف عليهم رحمة الله تعالى. فكيف أنت تقول أنا أدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف هذه الأمة إذا كنت أنت ما تعتني بفهم سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى؟ وذلك في كثير من الكتب، وهذا تنبيه مهم لطالب العلم، كثير من الكتب الفقهية، كثير من الكتب الفقهية تعزو أقوال إلى الصحابة والتابعين وهي أقوال ما قالوا بها ولا أرادوها. والأمثلة في ذلك كثيرة، الأمثلة في ذلك كثيرة. بعضهم يعني مجرد ما يروي الراوي الحديث يقول هو قول فلان، هذا خطأ، روايته ليس معناها قوله، مجرد الرواية ليست معناها قوله، بل هو يروي ما سمع. بعضهم إذا وجد مثلا الحديث أصله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه فيقول هذا قول أبي هريرة. أكيد أبو هريرة ما يخالف الحديث، لكن أن تنسب إليه القول لعله يرى في ذلك شيئا، أو أنه رضي الله عنه قد وقف على ما يبين ذلك الحديث أو نحو ذلك، فلا تنسب إليه إلا ما قاله. تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
وقد مضى معنا في درس الأصول بيان الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. قلنا الوجوب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، والندب قلنا ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام، والكراهة ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام، والتحريم ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام. وأما الإباحة فما لا يتعلق به طلب أو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، هذا ذكرناه في درس الأصول. قال: ومتعلقاتها. الآن يشير إلى بعض الأمور التي تتعلق، هي حقيقة من أصول الفقه لكنها من باب التنبيه لآداب طالب العلم والمحدث، تنبيه لآداب طالب العلم والمحدث ينبههم على ما ينبغي عليهم، وإلا هذه من يعني تفصيلها من مباحث أصول الفقه. قال: ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، وسبق معنا في درس أصول الفقه البيان الخاص، وهو كل لفظ استعمل لمعلوم على انفراد. وكذلك قال: والعام، وهو ما دل على شيء من جهة واحدة. هذا تعريف، لكن التعريف الأشمل والأجمع اللفظ المستغرق لما وضع له دفعة واحدة بلا حصر، وبينا معنى هذا التعريف في درس أصول الفقه. والمطلق، وهو ما دل على معنى واحد من غير مع عدم تعيين فيه ولا شرط، وقلنا هو اللفظ المتناول لواحد من غير تعيين، كذلك في درس أصول الفقه وتمضى الكلام فيه. والمقيد، قال: وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، وقلنا هو ما دل على الحقيقة بقيد. طيب، ثم قال: والمفصل، وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، وهو المبين، يسمى المفصل ويسمى المبين، وهو الذي يعرف المراد فيه من لفظه دون الحاجة إلى شيء آخر يبينه، فهو في نفسه واضح لا يحتاج إلى غيره لأجل أن يوضحه، أو يسمى محكم، كذلك يطلق كذلك على المحكم، فهو في نفسه واضح لا يحتاج إلى بيان. قال: والمفسر، المفسر هو المبين، وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، يكون يعني قد فسره غيره مما يعني قد يكون مجملا ثم يأتي ما يبينه ويوضحه، فهذا هو المفسر. والمجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، وهو الذي يحتاج إلى غيره ليبينه، وهذا كله مضى في أصول الفقه بالأمس وتكلمنا عليه بتفصيل في موضعه.